بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا في المقصود من مفهوم الفريضة ومفهوم السنة المذكورين في النص، وقد ذكرنا في نهاية المطاف أنه قد يفرق فيقال: إذا كان لفظ الفريضة ورد في النص منفرداً تأتي فيه المحتملات المتصورة في المعنى، أما لو جاء لفظ الفريضة مقابلا للفظ السنة في النص مقتضى البناء على أن المقصود من خصوص ما جعله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أو أخبر النبي صلى الله عليه وآله عنه بالأمر. قلنا بأن هذا المعنى وإن كان متصورا أو محتملا لكننا وقفنا على بعض النصوص، ذكرنا شاهدا صحيحة زرارة اشتملت على جعل الفريضة مقابل السنة، ومع ذلك لم يكن المقصود من الفريضة في ذلك النص ما صدر عن الله سبحانه وتعالى سواء في القرآن الكريم أم على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وآله. بناء عليه نصل إلى أن المقدار المتيقن، ولنا رجعة إذا يعني تيسرت الأمور، أن المقدار المتيقن في بعض استعمالات الفريضة أنها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أو ما حكاه النبي صلى الله عليه وآله عن. بناء عليه نحتاج أن نذكر التالي: يعتبر في صدق عنوان الفريضة أمرا. أمر الأول أن تكون ضمن عمل من الأعمال التي يخاطب بها المكلف لا مطلقا، لنقطة. والنقطة الثانية أن ينص على دخالتها في الأمر في النصوص الشريفة، أما مجرد ذكرها في القرآن الكريم فلا يفي بتحقق الغرض. أشرنا إلى صحيحة زرارة المانعة من الترتيب الأثر. سيد محمد رضا زين ذكر جوابا ذكرناه في البحث الماضي وأشرنا إليه من خلال التفصي بين وبين، لا أعيد. عندي رواية ثانية يفترض أن نذكرها في المقام تمنع من حمل لفظة الفريضة في النص على ما كان من الله عز وجل، وهي صحيحة أخرى إلى زرارة. زين، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة فقال: الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء، قلت: ما سوى ذلك؟ فقال: سنة في فريضة. هذه أيضا رواية من الروايات: ما سوى ذلك؟ قال: سنة في فريضة. لو جينا نتأمل هذه الرواية، عندنا مسألة التوجه، كيف نتصور أن التوجه فريضة من الله سبحانه وتعالى، يعني مجعول من الله عز وجل؟ هنا عندنا مجموعة تفسيرات إلى قضية التوجه. مثلا الفيض الكاشاني قال: يحتمل بأن المقصود من التوجه تكبيرة الإحرام، يحتمل بأن المقصود من التوجه صرف وجه القلب عما سوى الله سبحانه وتعالى عندما يفتتح الصلاة مخطرا بباله أنه يصلي صلاته هذه لله عز وجل لا لغيره إلى آخر، يعني الإخطار والإحضار كما يقولون. بالنتيجة هذان احتمالان، ما هو المقصود، هذا أو ذاك، هذا أمر غير واضح. عندنا الأهم مسألة الدعاء، وأن الدعاء من الفريضة. عن الفرض في الصلاة قال الدعاء، أن الدعاء من الفريضة، فما هو المقصود به؟ طبعا قد يفسر الدعاء في المقام بالقنوت بناء على القول بوجوبه كما اختار ذلك الشيخ الصدوق أعلى الله في الخلد مقام عندما قال: والقنوت سنة واجبة من تركها في كل صلاة فلا صلاة له. قال الله عز وجل: وقوموا له قانتين، يعني مهطعين داعين. خب، طبعا تمامية كلام شيخنا الصدوق تعتمد على أمرين أساسيين. الأول أن يكون المراد من القيام لله سبحانه وتعالى في الآية المباركة هو الصلاة. اثنين أن يكون المراد من القنوت الوارد فيها عبارة عن القنوت المصطلح، وهو رفع الكفين بعد القراءة في الركعة الثانية وقبل الركوع. طبعا كلا الأمرين لا يمكن أن يرد أن يقبل، وتفصيله في بحث القنوت من الصلاة. النتيجة التي نصل إليها التالي: ملاحظة النصوص تساعد على لا تساعد على استظهار أن المقصود من الفريضة عبارة عن ما جاء من الله سبحانه وتعالى، زين، سواء كانت الفريضة هذا أو ذاك، بل الذي يساعد عليه بقاء مفهوم الفريضة مجملا يحتاج إلى بيان. وأيضا لا فارق بين كون الفريضة التي وردت في الكتاب وجوبها وجوب تكليفي، أو أن وجوبها وجوب شرطي، وبالتالي يصعب ترتيب الأثر. هذا إلى الآن ما يتعلق شنو؟ ما يتعلق بقضية الفريضة. أتمنى إلى الآن يا إخوان زين. بل قد يشكل على البناء على أن المقصود من الفريضة في الرواية ما كان من الله عز وجل ببعض الآيات القرآنية الظاهرة في اعتبار بعض الأمور في الأعمال مع عدم البناء على كونها من الفرائض، مثلا في القراءة، وهي قوله سبحانه وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم، شاهدنا، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. زين، إهني فاقرأوا ما تيسر من القرآن أثناء الصلاة، عدل لولا، وهو أمر، فهل يستفاد من ذلك أن القراءة فريضة؟ زين، مع ذلك لا تلتزموا.
معنى ذلك سمعت في احتمال
ثاني. نعم.
مو بالضرورة يعني، إحنا وش الدليل إن هذه فقرة ما تيسر من القرآن في أثناء الصلاة؟
إحنا نقول له إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك. زين، هذا يتحدث عن ويش؟ جميل جدا، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، لأن تالي قال: والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه أن لن تحصوا فتاب عليكم، علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرأوا.
أيوة، فاقرأوا جاءت بعد يعني رفع الحكم، يعني اليوم قال عليهم أن تحصوا فتاب عليكم، يعني الآن
لن تحصوا الليل، لن تحصوا الليل مو لن تحصوا القيام، والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه
فتاب عليكم. فشنهم
يعني؟ أن هو الآن المطلوب أنت تقوم نصف الليل ثلث الليل زين أو ثلثي الليل، وما مطلوب منك أنك تحصي هذا المقدار كله، المطلوب منك أن تقوم شيئا من الليل، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فضل، ما عندنا مشكلة.
اعتبار أن قيام الليل والتعبد في الليل يعني كما هو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان مثلا يصلي يفترض ركعتين أربع ركعات بعدين يقرأ جزء من القرآن بعدين يصلي بعدين يقرأ جزء من القرآن، فهذه اللي هو قراءة القرآن كانت بين الركعات أو في جزء خلينا نقول من قيام الليل اللي هو يعني متركب من الصلاة هذه اللي 11 ركعة، بالإضافة أيضا إلى قراءة القرآن وما شابه.
يعني أنا بالنسبة لي ده الأمر مو واضح، يعني المستفاد خل أقرب دلالة الآية وتالي زين، أنا بعدين أعطيكم المجال اللي تتفضلوا به أسمع منكم. المستفاد من الآية القرآنية هو وجوب القراءة في الصلاة لمقطعين من الآية القرآنية زين لتضمنهما الأمر، وهذا ظاهر في الوجوب. المقطع الأول قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، المقطع الثاني فاقرأوا ما تيسر منه، ولا مجال لتوهم أن المقصود بذلك شيء آخر غير الصلاة، لوجود قرينة خارجية مفادها أن وجوب القراءة منحصر في خصوص الصلاة لعدم وجوب الصلاة القراءة في عمل آخر من الأعمال. بالتالي مقتضى ذلك أن المقصود بالآية القرآنية هو الصلاة، فدلت على وجوب قراءة القرآن أثناء صلاة الليل. هذا بيان فضل. أنا دفعت كلامك له، أنت قلت لي بأن سنة النبي صلى الله عليه وآله منعقدة على أنه كان يصلي ركعتين فيقرأ شيئا من القرآن، كان يصلي ركعتين فيقرأ، هذا خارج عن محل كلامنا. إحنا ما علينا من سنة النبي، إحنا علينا من ظاهر الآية القرآنية.
الآن إن هذه الآن فقرأوا ظاهرة في الوجود.
خب فقرأوا بلا إشكال، الآية القرآنية تتحدث عن صلاة الليل أم عن شيء آخر؟ زين. اثنين، احتمال عندنا الآن قراءة القرآن فيها احتمالان، احتمال أن قراءة القرآن أثناء صلاة الليل، واحتمال أن قراءة القرآن في الآنات المتخللة بين الركعات. طيب جميل جدا، فأنتون الآن حتى نختار أحد هذين الاحتمالين ما عندي مشكلة، أنا أختار الاحتمال الأول أن القراءة في الصلاة لأن الدليل دل على وجوب القراءة في الصلاة ولم يدل عندنا دليل على وجوب القراءة في عمل آخر، دي نعتبرها قرينة. أنتوا حتى تبنوا على مختاركم لابد أن تلتزموا بوجوب القراءة في الآنات المتخللة بين كل ركعتين ركعتين. إذا أحد يفتي بهذا الكلام أنا سلمي، صار واضح؟
أنا ما ملزم بأنه الآن هنا في المقام دل على الوجوب.
شيخنا الآن إحنا كيف إذا ما ملزم؟ إحنا الآن دلالة الآية، لا إحنا الآن وظاهر الآية في مقام الاستدلال، لأني أنا أريد أن أنقض بها، لا فبالتالي أنت ملزم إما أن تسلم بنقضي، يعني أنت مخير بين ثلاثة خيارات، الخيار الأول أن تسلم بنقضي ولو جدلان، الخيار الثاني أن ترد نقضي، الخيار الثالث أن تقول أنا أمتنع عن التصويت.
لا في
وما عندنا شيء رابع بعد.
يعني سمعت الشيخ هو لأن صراحة الآية في تحتها الوجوب، يعني فتاب عليكم، يعني هل الآن ما جاء بعد فتاب عليكم هل هو في مقام بيان
شيخنا؟ شوف احنا اذا بنقعد جناب الشيخ، العصف الذهني في البحث العلمي لا يترك ثمرة عملية. انتو حقكم دعه في سنبلة وارجع راجع وابحث في دلالة الآية، وتعال الدرس القادم ان شاء الله وقول انتو تفضلتوا 1 2 3 ويرد عليه 1 2 3 4 5 6 10، ذاك الوقت انا ملزم ان ادفع النقد الذي يذكر أو أن أسلم بالنقد الذي يطرح. أما أنه يبقى الكلام بأنه بنقعد على محتملات وعصف ذهني ده ما ينتج بحث. طيب فالآن دعوه في سنبلة زين إلى أن تراجعوا دلالة الآية الواردة في سورة المزمل الآية رقم 41، وهل يستفاد منها ما ادعيته أو يستفاد منها شيء آخر. إذن أنا الذي أدعي بأنه لا مجال للبناء على الاحتمال الثاني، بل المتعين هو الاحتمال الأول، وأن الأمر بالقراءة في خصوص الصلاة لأنه لم يرد أمر بوجوب القراءة إلا في الصلاة، فيكون الحديث عن وجوب قراءة للقرآن في صلاة الليل مقتضى البناء على الفريضة، وهذا مو في محله. زين، فهذا ما يمكن أن يذكر. الغريب ما ذكره الشيخ الإيرواني حفظه الله في كتابه دروس تمهيدية في آيات الأحكام، فقد ذكر بأن تقييد القراءة في الآية القرآنية بحال الصلاة دون غيره من الموارد يفتقر للقرينة وهي مفقودة في المقام. فقد ذكرنا قرينة وأن الوجوب مختص بباب الصلاة فيعد قرينة على المدعى. يقول له مو، يقول هذه ما هي في الصلاة، لا فقرأوا مطلقا طيلة الليل، كما أنكم تتعبدون بالصلاة تعبدوا أيضا بقراءة القرآن من دون فارق بين المولدين.
يعني ظاهر
يجب له القراءة القرآن في الليل. إيه على أي حال، أجاب بعضهم بجواب آخر، فقال بأننا نحمل الأمر الوارد في الآية القرآنية على الاستحباب بقرينة التعبير بكلمة ما تيسر، فإن الظاهر من التعبير المذكور كفاية شيء من القرآن الكريم، وليس المطلوب القراءة كاملاً، فيكون ظاهراً في الاستحباب. جوابه هذا التقريب في غير محل. لماذا؟ لأنه لا يلتزم بوجوب القراءة للقرآن بأكمله في الصلاة، بل يكفي حصول شيء من القرآن، حصول القراءة لشيء من حتى يتحقق الغرام. أحسنتم. جواب ثالث عن دلالة الآية، قالوا بأن من المحتمل جدا أن يكون المقصود من القراءة في الآية الشريفة هي صلاة الليل وليس المقصود الصلاة الواجبة. إذن ليس المقصود قراءة القرآن الكريم، وإنما المقصود صلاة الليل، فيكون موضوع الآية الشريفة مختلفا، لأنها سوف تكون ناظرة لحكم صلاة الليل، وليس النظر فيها إلى القراءة في الفريضة. يعني أن المقصود من الآية بيان وجوب صلاة الليل وليس بيان قراءة القرآن أثناء صلاة الليل. وهذا تفسير مروي، فقد روى أبو الجارود عن الباقر عليه السلام في التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم حيث جاء فيه: فاقرأوا ما تيسر من القرآن واعلموا أنه لم يأتي نبي قط إلا خلا بصلاة الليل. يعني جميع الأنبياء قد جاءوا بصلاة الليل، ولا جاء نبي قط بصلاة الليل في أول الليل، دائما صلاة الليل في آخر الليل. طبعا الرواية ضعيفة سندا، أولا بأبي الجارود، ثانيا مو واضح أنها تفسير للآية القرآنية بتفسير القراءة بصلاة الليل. مثل ذلك أيضا ما جاء في الصلاة على النبي، هذا مورد الآن. زين، إذن ده واحد من الأمور، قضية قراءة القرآن في صلاة في الصلاة، فهل تلتزمون بأنها فريضة؟ ده واحد. مورد ثاني، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وهو قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإن يا أيها الذين آمنوا صلوا أمر، فيستفاد من ذلك وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. ونقول لم يرد طبعا عند شيخ حسين العصفور: لا، متى ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وجب أن يصلى عليه. زين، طبعا هو فقط ينفرد، لكن المعروف بين علمائنا أن الوجوب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله منحصر في الصلاة فقط وليس مطلقا. فبناء عليه سوف يقرر حينئذ التالي: أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واجبة في الصلاة وقد ذكرت في القرآن الكريم، فيلزم أن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله شنو؟ فريضة. وبالتالي يترتب الأثر، وهذا أيضا مورد ثاني. زين، فهل يلتزم بهذا الأمر أو لا؟ أيضا يساعد على اختصاص وجوب الصلاة بالنبي صلى الله عليه وآله في الصلاة دعوى إجماع الأصحاب على ذلك، فإن الأصحاب مجمعون على أنه لا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله إلا في خصوص الصلاة. طبعا طبيعي الشيخ بخالف بيقول لدى الإجماع موهون، لأن صاحب الحدائق قد صلى تربته الطاهرة قد خالف. جوابه: خلاف صاحب الحدائق وغيره شيخ حسين لا يعد مانعا من حجية الإجماع المذكور. ليش؟ لأن خلافه معلوم النسب ليس مضرا، وإنما الذي يضر هو خلاف مجهول النسب الذي يحتمل أنه الإمام المعصوم عليه السلام. هذا بناء على مختار المشهور في حجية الإجماع من الإجماع الدخولي، أما بناء على المختار من حجية الإجماع بناء على حساب الاحتمال الرياضي لا يؤثر خلاف معلوم النسب ولا مجهول النسب، لأنه يكفينا أن يكون كاشفا عن ارتكاز متشرعي حتى يرتب عليه الأثار. زين، بعد شنو قلت سيدنا؟ ما عندنا مشكلة إجماع مدركي، ما عندنا مشكلة. لا، احنا نبغى نقول لو إن حصر دليلنا على إثبات وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة في خصوص الإجماع مثل خلاف من ذكرت لا يضر. زين، طيب، مورد الثالث أيضا من الموارد التي تمنع من البناء على معنى الفريضة الخشوع حال الصلاة، لقوله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون، هذا يا شيخ عباس شرحها الحين، الذين هم في صلاتهم خاشعون. المستفاد منها أن الخشوع أثناء الصلاة واجب، وهذا يجعل الخشوع في الصلاة فريضة. بعد ما حد قال خشوع بعد في أثناء دعاكم، الخشوع أثناء الصلاة في صلاتهم خاشعون، فسوف تكون يكون الخشوع في الصلاة فريضة، وارد في القرآن الكريم.
هذه لا تدل على وجوب الخشوع.
ما شفت أنا مستحبات. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وين المستحبات فيما سيأتي؟
يعني هذه هي تدل على الوجوب أو الاستحباب.
جملة خبرية، ودلالة الجملة الخبرية على الوجوب أقوى من دلالة الأمر كما قرأنا في الأصول. الذين هم في صلاتهم خاشعون جملة خبرية.
طبعا شيخنا التزمية المذكور يمكن النقض عليه، يمكن الأمر يقع في التفاصيل
الجزئية،
ولكن هذا الضابط
ما هي جزئيات، لا تقول لي جزئيات، دي نقوض، هذه الآن نقوض على الكبرى اللي انت قاعد تقول.
لكن في الجملة يعني
ضعف
هذا الكلام
طبيعي، فإذا احنا قاعد اللي قاعد نتكلم عنه. زين، ده مورد ثاني. زين، أيضا وصلنا ثلاثة يمكن الآن. مورد رابع الاستغفار، فإن الله سبحانه وتعالى يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، دلالتها على الوجوب ظاهرة، ومن المعلوم أن الوجوب مختص بخصوص الصلاة لعدم كون الاستغفار مطلوبا في غيرها. زين، بالتالي لا معنى إلا إذا كان من شخص صدرت منه معصية أو خطيئة فإن التوبة واجبة عليه، وذاك بحث آخر، مو الاستغفار، التوبة واجبة. زين، فهذا أمر. كون الآية يا أبو كاظم واردة في قصة نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن قبلهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لا يوجب رفع اليد عنها لوجود آيات أخرى تشير إلى نفس المعنى والمؤدى.
مو
خصوصية لنوح، تعدي. أيضا منها الذكر، لقوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، دلالة الآية على الوجوب من خلال كونها جملة خبرية، ظهورها في الوجوب كما قلت قبل قليل أوضح من ظهور الأمر القدر المتيقن من الآية القرآنية حال الصلاة، فبالتالي لا يجب الذكر في شيء آخر غيرها، فيكون مدلول الآية القرآنية وجوب الذكر في الصلاة حينئذ فيكون فريضة. بعد أيضا يمكن أن يجعل الذكر بعد الصلاة من الفرائض، لقوله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، حمل الآية على الاستحباب دون الوجوب. زين، لوجود قرينة خارجية وهي عدم الوضوح عند جميع المسلمين موتى، لو كان في المقام شيء آخر وإلا فلا. نعم، لو كان المقصود أن المورد يتضمن ارتكازا بين المسلمين في عدم الوجوب، هذا الارتكاز متلقى من المعصوم عليه السلام حتى يفيد سيرة متشرعة أمكن، وإلا فلا. وطبعا ولو كان خارج الصلاة لكنه من التعقيبات الصلاتية فملحق بالصلاة، أم هذا صار فريضة. بعد التسبيح لقوله سبحانه ومن الليل فسبح وإدبار، زين، دلالتها على المطلوب نفس دلالة الآيات السابقة، أن التسبيح لا يكون إلا وين؟ لا يكون إلا من خلال الصلاة، وبالتالي ترتب الأثار. زين، هذه الموارد المذكورة في المقام. طبعا لو أردنا نستقرأ في القرآن الكريم أمكننا أن نستخرج أشياء أخرى أيضا تصلح للنقض على الكبرى المذكورة. قد تعالج الموارد المذكورة لو تم أن المقصود من الفريضة ليس مجرد ذكر العمل المطلوب في القرآن الكريم، وإنما هذا ما موجود في كلمات سيدنا، بالتالي يصير إحنا نضيفه، نقول الفريضة اللي أشرت قبل قليل ما ورد ذكره في القرآن الكريم بعد ونص عليه في السنة أنه من الفرائض، كان يشار إلى وجوده في القرآن الكريم. إذا أضفنا ذا القيد في تعريف الفريضة دي الموارد كلها ترفع اليد عنها. أما إذا قلنا بأن الفريضة ما ورد ذكره في القرآن، ما جاء عن الله عز وجل في القرآن الكريم أو على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسكتنا، جميع الموارد المذكورة تصلح نقضا. بإضافة القيد الاحترازي اللي ذكرناه في بيان حقيقة الفريضة، أي نص على كونه فريضة أيضا لا يرد، لأن دي الموارد لم يرد شيء من القفل من في السنة ما يشير إلى كونها فريضة، فلا تصلح للناقض. إذن ده بيصير ترميم، إذا منلتزم بتعريف الفريضة ما جاء في القرآن ونص عليه في السنة، هذا بينفعنا كثير جدا. طبعا ده بيضيق الدائرة حتى في قضية الفرائض، بالتالي لما نجي يعني الآن اختاروا أي شيء، مثلا الذكر في مزدلفة مثلا فريضة المفروض، لكن لم ينص عليه في السنة الشريفة، فبالتالي ما راح نرتب عليه أثر. أو مثلا افترضوا الحلق، قد يدعى بأنه فريضة لأن الآية القرآنية أشارت، لكن لم ينص عليه في السنة، فبالتالي راح نرفع اليد عما يحتمل أنه من الفرائض بلحاظ القيد الإضافي الذي أضفناه، وبالتالي ستختلف المسألة. إلى هنا صار واضح؟ زين، خب، من المحتمل أنه لو تم فإنه أخص من المدعى. ليش؟ لأنه يجري هذا القيد اللي أضفته، فإنه يجري في بعض الموارد وليس في جميعها، بل يلزم من زين انتفاء التقييد بكونه مما ورد في القرآن الكريم، لأنه يستوجب إضافة قيد آخر غير القيد المذكور. لكن دي كلها اللوازم مدفوعة يمكن رفع اليد عنها. إذن الذي أخرج إليه في النتيجة في النهاية أن الفريضة ما ورد عن الله عز وجل سواء في القرآن أم على لسان النبي صلى الله عليه وآله ونص عليه في السنة من خلال الإرجاع إلى القرآن الكريم، زين، أحسنتم، بهذا يتم المطلب الأول، لأني واضح؟ زين، بعض الأساتذة حفظه الله زين ذكر بأن لفظة الفريضة ولفظة السنة مجملان مما يوجب صعوبة التمسك عليهما بهما. رواية التشهد سنة، القراءة سنة، لا تنقض الفريضة، لا تنقض السنة الفريضة، قال بأن لفظة السنة ولفظة الفريضة مجملان. زين، ليش؟ ليه ما أشرنا إليه؟ احنا عالجنا الإجمال الآن من خلال ما قدمنا، نرجع إلى كلامه. قال بأنهما مجملان، لماذا؟ قال بأننا نجد في النصوص الشريفة استعمالات ثلاثة للفريضة، ونجد في السنة في النصوص الشريفة استعمالين للسنة. ما دام لا يوجد عندنا ما يوجب ترجح أحد المحتملات الثلاثة للفريضة على بعضها، أو لا نجد ما يوجب ترجح أحد المحتملين على الآخر للسنة، هذا مانع من ترتيب الأثر في المقام، وبالتالي الرواية مجملة. طبعا حكى لي بعضهم أنه دامت توفيقاته قد عدل عن هذا الرأي وبنى على عدم الإجمال. سشنو منشأ العدول ما عندي اطلاع، لكن أنا أذكر ما هو الموجود محررا بقلمه وفقه الله من أن في البين إجمالا في مفهومي السنة والفريضة، وهذا الإجمال مانع من ترتيب الأثر عليهما. كيف يكون الإجمال؟ ما هي الاحتمالات التي ذكرها؟ أحيله للبحث القادم، والحمد لله.